الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في المسألة الثانية، والبحث فيما أفتى به الماتم على الله مقامه الشريف من حلية مال المعقول، وأنه يجب تخميسه. واحتاط رضوان الله تعالى عليه بأن تخميسه لا بد وأن يكون مباشرة. وقد بقي في هذا البحث بقية تعرض لها السيد الخوي على الله مقامه الشريف، حيث ذهب إلى تقوية ما احتاط به المتن، زاعما أن الفتوى يجب أن تكون هكذا. وقد استدل على هذا بما تقدم معه مناقشته. يبقى أنه ذكر رضوان الله تعالى عليه في ذيل كلامه مطلبا لا يخلو تعليله له من شيء من الغراء، حيث أثار رضوان الله تعالى عليه أنه لا نحتاج لكي نجزم بما أفتينا به إلى إثبات أن دليل الخمس بعد المؤونة لا يشمل محل الكلام وما أخذ من مال الناس استحلالا، بل يكفينا أن نشك في هذا الأمر. فإذا كنا نمتلك إطلاقا يقول بأنه خذ مال الناس حيثما وجدته وأتي إلينا الخمس، وشككنا في أن دليل الخمس بعد المؤونة يكون شاملا لما كان مأخوذا من مثل مال الناس استحلالا، فلا شك في أننا يمكننا أن نفتي بوجوب الخمس مباشرة. وهذا المطلب بهذا المقدار لا تجد فيه مشكلة. لماذا؟ لأنه يقال بأن الإطلاق حجة، ما لم تقم حجة أقوى على التقييم أو التقييم. ولا شك ولا ريب أن المطروح هنا هو التقييم. فإذا لم يؤمن بأن الدليل المقيد شامل لمثل هذا الإطلاق، وأنه مختص بما كان من قبيل التكسبات والفوائد المتعارفة كالهدايا والجوائز، فلا شك ولا ريب في أن المحكم هذا ذلك سيكون هو الدليل الاجتهادي، وهو إطلاق أدي إلينا الخمس. ولا شك ولا ريب أن ظاهره وجوب تأدية الخمس فورا ومن دون التأخير إلى آخر السنة ومن دون استثناء المؤمن منه. لكن السيد الخوي على الله مقامه الشريف لم يعمل بهذا التعليل، ولم يبرر المسألة بهذا التبرير، بل أطال المسافة في تبرير المسألة. وقد تضمن كلامه ما ينبغي أن يتوقف عنده، وينبغي لنا حتى يتضح محل كلامه بشكل دقيق أن نقرأ نص عبارته. قال رحمه الله بعد أن جزم بعدم الإطلاق في دليل الخمس بعد المؤونة مثل محل الكلام، قال: ليكفينا مجرد الشك في ذلك والتردد في أن ما دل على أن الخمس بعد المؤونة هل يختص بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب، أو أنه يعم مثل البقاء، نظرا إلى أن الحكم الوضعي، ما هو الحكم الوضعي؟ هو يفسر، أعني تعلق الخمس بالمال وكون جزء من خمسة أجزائه ملكا للإمام عليه السلام. طبعا مقصود من الملك يعني ملك أرباب الخمس، يعني هذا ليس في التعليم مع رواية تتناه من أن الخمس نصفه للإمام ونصفه ملكا للإمام عليه السلام ثابت منذ التصرف عليه على أي حال من غير شبهة وإشكال. غاية الأمر قيام الدليل على جواز التأخير والتصرف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلا وإرفاقا منه عليهم السلام، وأنه لا خمس إلا في الفاضل عن مؤونة السنة، حيث قد استعد هذا التخصيص في طائفة من تلك الأموال التي تعلق بها الخمس. فإذا شك في سعة هذا الدليل وضيقه وأنه هل يشمل المال المأخوذ من الناقد أو لا، كان المرجع أصابت عدد جواز التصرف في ملك الغير أحد الخمس المتعلق بالإمام عليه السلام. إذ التصرف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكا للغير، ومقتضى الأصل عدمه ونتيجة وجوب التخميس، ونتيجته وجوب التخميس ابتداء من غير إخراج مؤونة السنة، فيكون الحكم التكليفي أيضا ثابتا كالوضعي. هذا ما أفاده في مستند كتاب الخمس صفحة 23. هذا الكلام الطويل مختصر مفيد هو أنه يكفينا لكي نفتي بوجوب الخمس مباشرة إلا بالمأخوذ استحلالا من الناظر، هو أن نشكك في إطلاق الدليل المقيد لأدلة الخمس الأولية، في إطلاقه من جهة الشمول لكل مال ثبت فيه الخمس وقد حاجه المكلف، ومنه ما أخذ من الناظر استحلالا. ويفرق أن التشكيك يكفيه بما يرجع إلى التمسك بأمر واحد في الحقيقة، وهي قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه. وينطق كلامه على إثبات وجود موضوع هذه القضية هنا، يقول موضوعها ثابت بلا ريب ولا إشكال. كيف ثبت موضوع هذه القضية عدم جواز التصرف في مال الغير وهو الإمام ولي الخمس بغير إذنه؟ يقول لا شك ولا ريب في أن كل مال يتحصل عليه الإنسان ويصدق عليه الغرم بالمعنى العام، فائدة كان، تكسب كان، طريق غير متعارف كالاستحلال وقت القوانين، لا شك ولا ريب أن هذه كلها فيها الخمس. وظاهر أدلة الخمس أن المعصوم، أن الإمام عليه السلام أرباب الخمس يملكون بالمال المأخوذ من أول ما أخذته وملكته، يملكون طوليا يعني بعد أن تملك أعلى مع الخمسة أخماس، يملك الإمام عليه السلام الخمس من هذه الخمسة أخماس. فالحكم الوضعي يقضي بأن هذا المال بمجرد أن تتملكه يصير شركة بينك وبين الإمام عليه السلام بمقدار الخمس، أربعة أخماسه لك وخمسه للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. راية ما هنالك أن الدليل الذي يقول الخمس بعد المؤونة بالمقدار الذي يشمله يولد حكما تكليفيا. هذا الحكم التكليفي يتضمن أمرين: جواز تأخير التخميس إخراج الخمس الذي هو لغيره للإمام إلى آخر السنة، وجواز أن تصرف من مجموع المال بنحو الإشارة في مؤونتك لك ولعيالك. فإن صرفت جميع هذا المال في مؤونتك المتحاربة لك ولعيالك، يكون في الحقيقة تجوز لك الإمام عليه السلام أن تصرف كل ما له. وإن ظهر عدم احتياجك إلى الكل كما لو صرفت نصف المبلغ، فيكون الإمام تجوز لك أن تصرف نصف ما يملكه إرفاقا وتوسعة. أما لم يشمل
يقول دليل الخمس بعد المؤونة واحدة من العناوين التي يجب فيها الخمس، كما أن لم يذكر الغريمة بالمعنى الأخر، فهنا يكون الحكم الوضعي ثابتا، ولم يكن ترخيص من المالك في أن تصرف من أمواله شيئا، وآتى نتيجته أنه لا يجوز لك التصرف في المال المشترك على القواعد العامة إلا بعد انتهاء الشركة، وهناك طريق شرعي لإنهاء الشركة وهو أن تدفع الخمس ويصير أربعة أخماس كلها لك، فلا يجوز لك التصرف حتى لو أربعة أخماس الذي لك. وعلى هذا فقاعدة احترام مال المسلم فكيف الإمام عليه السلام تقضي بأنه لا يجوز لك التصرف قبل إخراج الخمس في أي من الأخماس الخمسة. هذا ما قاله رضوان الله تعالى عليه. وذيل كلامه ينطق بأنه تمسك بالأصل العملي أيضا بالإضافة إلى هذه القاعدة، حيث أفاد في ذيل كلامه إذا التصرف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكا للغير ومقتضى الأرض عدمه، ومقتضى الأرض عدمه أنه أول ما صار ملكا للغير يقينا لا يجوز التصرف فيه، نشك أنه جوز التصرف فيه أو لا نتصل على جواز التصرف فيه، لعل هذا مراده. أقول هذا الكلام لا يخلو من مواقع للنظر. النظر الأول الذي لا بد من توجيهه لهذا الكلام هو ما أسفناه قبل قليل قبل أن نقع هذه العبارة، من أنك سيدنا فرح بأنك تمتلك إطلاقات، لو كان الدليل الدال على وجوب الخمس مهما غير مطلق فيقال بأن الدليل لا يستفاد منه شيء ودليل التقييد أيضا نشك في شموله، فلا بد لنا نشك في شموله لمحل الكلام أيضا. والدليل الدال على وجوب الخمس مهما بحسب الفرق خلنا نفترض لا بأس يتشتت بمثل قاعدة احترام للغير، لكن نقول أنت سيدنا فرحت في أن الروايتين المعتبرتين الواردتين في محل الكلام مطلقتا، يعني تفيدان أن الخمس من دون التأخير إلى آخر فروض تتبعون السبب، فبعد تشكيكي في شمول دليل الخمس على محل الكلام يكون الرجع هو ذات الإطلاق ولا داعي للتشبث، لا هو الأرض العملي ولا هو قاعدة احترام مالك المسلم، نرجع مباشرة إلى الإطلاق يرجع الخمس مباشرة لمقتضى إطلاق الدليلين. هذا هو ثانيا يجد عليه أيضا ما تقدم في الفرع السابق من أنك نقضت نفسك في المسألة السابقة ليس على وجوب الإطلاق وطبقته في نظير مسألتنا مو في بعض الأدية حتى يفتح الفرق، حيث طبقته راد الفتوى الماثن الذي أفتى هنا وهناك بلا صفة، طبعا هنا احتفظ بها هناك أفتى بأن ما رصدت طريقة وغيلة لا أشتفى منه المولى، وزعم السيد رضوان الله تعالى عليه وجود الإطلاق في قوله عليه السلام الخمس بعد المولى، فطبقته على ما رصدت طريقة وغيلة، فما يفرق بين ناقضة طريقة وغيلة من الكفر وما يفرق طريقة وغيلة من الناقض الذي هو حلال المال بحسب الفرق، لأن الحديث ليس فيه دائرة الحرب في الحرب المسألة واضحة. وعلى هذا الأساس كان إشكال التحارب بين الفتوى في المسألة الثانية والمسألة الثالثة واضح. وثالثا وهو العمدة لو ضبطنا الضمان عن المناقشتين السابقتين المناقشة الأولى والثانية وبنينا مثلا على أن السيد خويلدي من يطلق في روايتي سعد الناصر وأن المسألة مهملة مثلا ليس الإطلاق فيحتاج إلى يعني شنو مهملة؟ يعني أن الدليل الذي دل على استحلال بعض الناس وأن فيه الخمس مهمل من جهة أنه مستقل مؤونة ولا ليس فيه إطلاق فهو لا يكون إلا على أرض وجوب الخمس بمعدل عن هذه الحيثية وأنها مباشرة أو بعد مولة السلام. هنا يقول بأننا نقول بأن هذا التحليل الذي حللته سيدنا خلاف ظاهر الأدلة. صحيح، الدليل الذي دل على أن كل غنم ففيه الخبز والفائدة ففيها الخبز دل بنحو اقتضاء على أن كل ما يستفيده ويغنمه الإنسان ففيه بنحو الحكم الوضعي الخبز. لكن الدليل الذي دل على أن الخمس بعد المؤونة على قصد شموله لمحل الكلام،
فالصلاة أخذ الكلام في الدائرة التي يحمرها ثم نأتي لمحل الكلام لتحت السباب الفوائد المتعارفة يشملها.
من قال بأن هذا فقط وفقط هو ترخيص مالكي؟ يوجد انتباه للنقطة هنا، بجواز أن نؤخر التخميس إلى آخر السنة وهل نصف المال أخذ الخمس؟ فإنه أولا ليس ترخيصا مالكيا، هذا ترخيص شرعي، حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى، مو أن المالك يرخصك بنحو الولاية أو بنحو الترخيص على بنحو الولاية على أمواله أو ما تحت يده من الأموال مما يملك حق الترخيص فيه، كما ان الترخيص حكم شرعي كذلك هذا الترخيص ترخيص بنحو الحكم الشرعي. وغالب الادله ان الخمس بعد المؤونه لا تجرى انه ناظر الى ذلك المال الذي ثبت فيه الخمس، بالدليل العام دليل الخمس اعلموا ان ما غنمتم مثلا، وحينئذ فيمكن ان يقال هو غالب الادله ان اصل الخمس حتى نحو التعلق في الحكم الوضعي مو معتقد تكليفي، انما يتعلق بعد ما يكون في علم الله سبحانه وتعالى غير مصروف في المؤونه. فما يصرف في المؤونه على مدار السنه يكتشف انه لم يكن متعلقا بالخمس من اول الامر. قل بعبارة علمية دقيقة يمكن أن يقال بأن الفرق في المؤونة المتعارفة شرط متأخر يتعرض الخمس في المال، فإذا أضيف تمام الماء الخمسة أحمر فيما يليق به وبزياده فيكشف أنه ليس الخمس من الخطأ وغير خطأ في الخمس. وإذا خلق رزقه المثل فبالمقدار الذي يضيفه ينكشف ببركة الخمس تحت المؤونة أنه لم يكن مخاطبا بالخمس بلحاقه. هذا هو ظاهر الدليل عندما أقول وأعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الروح إلا أن يكون مما يضحك في مؤونة السنة لك ولعيالك.
هذا يرجع نقرا خمسه قبل استثناء المؤونه.
لا يكون خمسا اصطلاحيا،
لا
لا يكون خمسا اصطلاحيا، نعم، لان يكون قد فرغ ذمته من اي جهه
القطع. نعم.
من جهه انه اعلم الموضوع فيما يعلم بان الشارع يرتضي في الحقيقه. على اي حال وفيه فيه تاكل مو مانع، هذا الداخل نلتزم به. ماكو مانع. لا مانع من الالتزام بهذا اللازم، فإننا لا نمتلك أدلة شرعية واضحة على أنه إذا دفعونا يقع خمسا مخاطبا به أو واجبا. وعلى هذا الأساس نحن نضع الأدلة عندما يقول الدليل بأنه الخمس واجب فيما تغنمه وهو واجب آخر السنة بعد. فإذا شككنا نأتي للسيد الخوري ونقول إذا لا نمتلك إطلاق في دليل الخمس في هذه المسألة، يعني أصل البحث إنما يأتي إذا ما إطلاق تشكك في قاعدة احترام المال، وشككنا في شمول ماذا؟ في شمول دليل الخمس على المولى لمحل الكلام، فنحن في الحقيقة نشك في أصل وجوب الخمس في غير ظاهرة في مؤونة السنة. فأصبح ضمن الطاقية لمال الغير فلا يصح التمسك بدليل احترام مال الغير. وبالتالي إذا كان مراده إليه كلام الاستصحاب لا يجري الاستصحاب هنا، لأنه لم يعلم وقت من الأوقات كان المقدار الذي يطرح فيه هو السنة داخلا في خطاب خمس. واضح المسألة كيف صارت؟ هي هذه أداة ما بنى عليه
السيد خضر رضوان الله تعالى عليه. لكن هذا الكلام كما علمت وأسلفنا في المناقشة الأولى من أساسه ما يأتي، لأنه آمن بوجود إطلاق من تلك الجهة، والإطلاق حجة ما لا تأتي حجة أقوى عليه. وعلى هذا الأساس يظهر الخلل فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه من هذا الكلام، ولا ينبغي أن يذهب إليه من قال بوجود الإطلاق في المسألة، وقد آمن هو رضوان الله تعالى عليه بأن الأدلة التي دلت على أن الخمس في مال الغاصب ثابت هي أدلة مطلقة. هذا تمام الكلام في الفرع الأول من هذه المسألة. نعود إلى المسألة. قال المالك رضوان الله تعالى عليه في المسألة الثانية: يجوز أخذ مال المصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا. قلنا الاحتياط ناظر لي مسألة مطلقة مو لأصل الخمس، لأن أصل الخمس لا ينفك الإيمان به عن الإيمان بجواز أخذ مال النقص، لأن دليله ما هو نفس الرواية. وكذا هذا اللي يعطيك المسألة ولعله أردك بعض المعلقين. وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة. يوجد انصاف المشكلة في التعبير هنا. إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم، وإلا فيشكل حلية ومالية. هذا هو الفرع الثاني في المسألة. هذا الفرع الثاني من الواضح أنه ينشعب إلى شقتين أو ينشق إلى شقتين. الشق الأول حكم أموال البغاة المصاب، والشق الثاني حكم أموال البغاة غير المصاب. إذا قلنا بأنه ليس كل باب الناصر هذا الحل بحث
الأمور من يومي مثلا.
نعم
كالزبير
ما لماذا ذلك. وكذا طبعا هذا يبنى على ان الناصب ينبغي ان يكون فقط ناصب العداله اذا واجب عليه مفسده ولمصالح خارجيه. هذا يبنى على محل البحث وليس محل بحث يبنى طبعا كما اسلفنا. قال وكذا الاحوط اخراج الخبز من صحوه العسكر. هنا اول الفرح الثاني المصنف في صدد البحث والحديث عن الغنائم بالمعنى الاخر، يعني عما يؤخذ نتيجه حرب مع البغاة. فيقول اذا كان البغاة من النصاب فالاحوط وجوبا اخراج الخمس مما حواه العسكر، واذا كانوا من غير النصاب فيشكروا حليه اموالهم. ها فإذا أشكل حلية أموالهم أشكل القول بالخمس، لأن الخمس طبعا تكون أموالهم محللة. الكلام في الشق الأول وهذا طرح الحلية مما تقدم. ونضيف ما ينبغي أن يضاف فيما لو كان الباغي ناقدا للصلاحية، كما لو كان مقاتلا للإمام وهو ناقض العداء لذوات الأئمة عليهم السلام، لا شك ولا ريب في أنه بمقتضى ما أفتى به في صدق المسألة من حلية مال الناصب مطلقا بحرب وغيرها، لا شك ولا ريب في أنه يكون هذا المال محللا. وإذا كان محللا لأن الناصب كافر محكوم بالارتداد، لا شك ولا ريب في أن ماله إذا كان محللا بغير الحرب ففي الحرب بطريقة أو لا يحكم على حلية به بالحرب، والعكس مصدر لكن لا يكون حلالا ويحل بالحق. هنا لا اشكال ولا رأي في ان هذا الاحتياط الذي ظاهره الرجوع الى اصل تخبير ليس على ما ينبغي، بعد ان كان الدليل الدال على حلية اموالهم وتخبيرها متحد المساق. ها فإذا أبقى شخص بحلية المال فلا بد له أن يأتي بالتخميس، عشان يأتي بالتخميس تحت المولى قبل المولى لا يتحقق، لكن أبقى التخميس لا بد أن يفتعي، لأن عقد الدليل الذي دل على الحكمين دل عليه ربي وقت واحد وبإشارة واحدة وبصياغة واحدة، ولا يوجد بالأدلة ما يمنع من الأخذ بجزء مضمون الدليل حتى يقال لم ينافي دليل جواز أخذ مال الناقد، لكن هناك أدلة نافت وجوب التخميس. يقينا لا يوجد ما ينافي ولم يرد المصدق ولا أحد من المحققين ذلك.
وعليه فضابط العبارة الذي يقول الأحوط إخراج الخمس مما حواه الحكم ينبغي أن يبدل بفتوى، وكذا يجب إخراج الخمس مما حواه العكر من مال البغاة إذا كان من المصطفى دخلوا في عنوانهم، كما أنه يجوز أخذ مال المصطفى ويجب تخليصها ولا يجب، وهنا لا يحتاج إلى الاحتياط في أن يكون قبل المؤونة، بل من الرابع الأولى أن يتم تخليص قبل المؤونة، لأنه لنا في المعنى الأخر الذي تقدم أن تخليصها يكون قبل أن يملك المقاتلون فيها وهم، وأن الذي يخفف هو الإمام وقائد الحرب، وعليه فهذا الاحتياط ليس على ما يبدو، وهو الذي شكك بعض المعلقين وجعلهم يقولون بأن الاحتياط الأول ناظر بأرض التخليص، لأن الناصر إذا كان ماله حلالا فيجب التخليص فيه لأن الدليل متحد، وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا الاحتياط ليس على ما ينبغي ولا يعلم له وجهه، بل يجب أن يقول الماثل على الله مقامه، وكذا يجب إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال المرء إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانه، ولا يحتاج هنا إلى الاحتياط أن يكون قبل المؤونة، يوضح أنه قبل المؤونة لأن هذا مال حرية بالمعنى الآخر، والا فيشكل حليه عليهم، وهذا هو النظر الى الشق الثاني من الفرق الثاني، فيما لو كان الباغي لا يعد ناصبا، وهذا محل بحث، هل كل من نصب العداء للامام عليه افضل الصلاه والسلام ولو كان ذلك لمصلحه دنيويه كطلحه الزبير يعد من النصاب فيحكم بحكمهم ام لا يعد من النصاب؟ البحث في هذه المسألة المهمة هو بحث فيما يبحث عنه في كتاب الجهاد، ليس من شأننا في كتاب الخمس أن ننقح هذه المسائل، نقول إن بنينا على أن كل من حارب المعصوم عليه السلام ولو لمصلحة الدنيوية لا لمصلحة شخصية ومغضب من مال أبيك كما قال القائلون لعنهم الله، ولا كما كانت قريش مثلا تقاتل إنما طبعا قريش كفار، طبعا لو رينا نقول مصطفون بالمعنى المنكر، لكن انما اردت تشبيه نوعيه قتالهم لهم عليه افضل الصلاه والسلام للنبي والائمه، هم نقول ان بنينا على ان كل من رفض الحرب ولاي داعي كان للمعصوم عليه فهو من المصطفى، فلا شك ولا ريب ان حكمهم قد فقدها من دون حرب ومع الحرب، ماله على كل حال يكون حلالا الى اخره، وإن على أن الباغي كما هو المشهور ليس كل باغ ناصب، بل هناك بغاة غير مصاب، تبع قد يقال ذلك بالنسبة لطلحة والزبير مثلا لأنهم قاتلوا لمصالح الجوية، فعن شنو استطيع الباغي مو بعيدا هذا المصاب، لأنه كانت تضغط أشخاصهم صلوات الله وسلامه عليه، ناقل الإمام علي والحسن والحسين والزكاة صلوات الله وسلامه عليه، بحسب ما يظهر من سيأتي العملي على في حاله، لا شك ولا ريب في أننا إذا بنينا على أن الباغي ليس كل ما ناصر فنقول يرتبط القول بالخمس هنا بما نتخذه من رأي بالنسبة لأموال البغاة غير المحتاط، فإذا الباغي غير الناصر ماله حلال كمال الناصر فتحت نفسه الذي تقدم يأتي، إذا بنينا على أن أقوال القراء حلال وأن علي عليه السلام لم يحصل أصل بصرة ماذا؟ وفي ذلك وتحفظا على ما سيأتي كما ورد في بعض الروايات من الشيعة لأنه كان يعلم عليه السلام أن الدولة ستستمر وستقوى شوكتها حتى لا يصف الشيعة وإلى ما هنالك، إن بنينا على أن أموالهم حلال طبعا هذا كله من الضبط ولي الأمر في كل زمان، لأنه قد يعمل مصلحة غالبة أن يعفو ويمل حتى يرفق بالشيعة بالجهة الثانية، إن بنينا على هذا فلا شك ولا عين في أن أموالهم إذا كانت حلال فيجب فيها الخمس، ولا في البعض أنه يوجد دليل مطلق على أنه بعد المؤونة لا يوجد دليل، وقد اخترنا وجود الدليل وأنه يكون بعد المؤونة وفي آخر السنة، وإن بنينا على هذا ولو حرام فوجوب التخليص يكون من باب السالبة الانتفاء الموضوع.
وهذا لا يفرق فيه بين معنى ولا شبط الحق ولا تنشب الحرب، لأنه لا مجال للقول بحلية أحوالهم هنا وعدم حلية هنا. فقط في خصوص الحرب فهذا خارج عن باب التخمين، لا شك ولا ريب أن أموالهم مهجورة في حال قيام الحرب ونشوبها بالمقدار الذي تستدعيه الحرب، لأن هذا من ضرورات الحرب، وكذلك في مقدار الذي يشخصه قيادة الحرب فيما يمكن أن يعتدى عليهم من خلال حرب هجومية أو دفاعية قد تكون أعلى نشوب الحرب.
الذي مع معاوية الله شيخنا استولى على أمانه،
استولى ويوجد كلامه هناك، وجد بحث أنا ما أحيي أنا أدخل في المسألة لأن أيضا معروف من البغاة لا أفرط ما تغطينا
أن معاوية كان نقرأ في بعض
لا لا على مستوى الباغي من الكفر
على مستوى العرش، بس على مستوى أن له فئة
بل بلا شك ولا ريب موجود هذا في الأدلة، وهذا بحثون في كتاب الجهاد يحتاج إلى تفصيل والولايات متنافية فيه، ونعم ما ذكرت بعض الروايات ونعم ما أثاره بعض الجواب هنا من أن حكمه حكم مصاب لأنه تقيتان الإمام، هذه التقية مستمرة إلى ظروف صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه لو فتح هذا الباب بالنسبة لهم لفتحوهم أم بالنسبة إلى الشيعة، ولا يعرفون أن الدولة ستكون في أكثر أوصافها في أيديهم وليست في أيدي أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الفاضل لو أن عليا سبى لو قلنا أنه يجوز التعامل معه القرى كتعامل مع الكفار، لو انه سبع عوائلهم وذراريهم في حرب صفين انفاقا لا شك في انهم كانوا سيطبقون ذلك ويعلونه سنة في كل الشيعة بعد ذلك، الا ان التصرف الحكيم والمعصوم للامام عليه الصلاة والسلام وان المسلم مهما كان يبقى على الاسلام سد هذا الباب وفضل الى اخر الباب.
معظم او عذرك لان عائشة من يأخذ عائشة كذا،
لكن الرواية يقول من منكم يأخذ حصته من المقبلين، هو الامام عليه السلام عندما طالبوا بتقسيم الغنائم. على اي حال المسألة في رمي واضحة في انها غير قابلة للتطبيق، سواء امنا انه على مستوى الحكم الشرع الاولي حكم أموال الحكم أموال المفترض أنه المفترض لا شك أن ما يقوله صاحب الجواب من أن التقية الحاكمة النافذة التي لا يرجى لها زوال إلى خروجه صلوات الله وسلامه عليه لا شك في أن هي التي ينبغي أن نطبقها سواء أمنا بحلية أموالها أو لا. أما المفترض من النوع الخاص والذين هم شرذمة حتى عند العامة وحتى عند البغاة في المعنى الأعم، فهؤلاء عادة ليس لهم فئة كما عبرتم قبل قليل، إنما هم يكونون شرذمة في كل المجتمعات الإسلامية، فهؤلاء لم يرد مانع الأئمة عليهم السلام من المجاهرة بأن حكمه حكم الكفار من جهة حلية الأموال ومن جهة غنيمة أموالهم. وبهذا تطرح هي في المسألة الثانية ويسأل الأشخاص البحث في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.